ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا. فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال قدر علي، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي علي، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر علي. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره، فلا تلومني على شيء قضاه الله وقدره. ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما كما قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضا، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني عمل، فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، فيقول هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة، ولكن لنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله، قال من ضمن ما قال فيها وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض إلى مسألة التعليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة، قال تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. لأننا لو فهمنا لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك، وما سبب الخلاف، وهذه قاعدة عامة، ما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج، وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها موسى فاحتج، لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية للخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول